بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح القواعد الفقهية التي نظمها العلامة السعدي رحمه الله تعالى في مجمل قواعد الدين ومسائله. وفي هذا اللقاء إن شاء الله سنمر على ثلاثة قواعد هي من أهم قواعد الدين على الإطلاق، ويدخل فيها مسائل كثيرة جدا. وهذه القواعد ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها حفظا وفهما واستدلالا ومعرفة كيفية إلحاق المسائل الفرعية بهذه القواعد ماذا؟ الكلية، وكيفية تنزيل كثير من الحوادث والأقضية والنوازل التي تمر بنا في زمننا هذا على هذه القواعد. فإن هذا من فقه طالب العلم ومن عظيم نفعه بالعلم. يقول المصنف رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. قوله هنا النية شرط. النية في اللغة أيها الإخوة تأتي بمعنى العزم والقصد على الشيء، قصد الشيء إذا نواه، ونوى الشيء إذا قصده وعزمه عليه. والمراد به أو المراد بالقصد هنا قصد خاص، ألا وهو قصد العمل أو قصد القلب لإرادة العمل أو عدم إرادته. فهذه القاعدة ترتبط بنوايا القلوب وبأعمالها، وهذه القاعدة كذلك تدل على أن الأعمال تتفاوت تفاوتا عظيما، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: بتفاوت ما في القلوب من حقائق ماذا؟ الإيمان. فكلما كان الإيمان في القلب أعظم كانت نيته أزكى، وكلما كان الإيمان دون ذلك كلما انحرفت النية بالعبد يمنة أو يسرى. هذه القاعدة أيها الإخوة هي إحدى القواعد الخمس الكلية الكبرى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. وثمت هنا من باب التقسيم والتفريع عدة مسائل نشير إليها في هذه القاعدة كعادتنا في التقسيم. المسألة الأولى: النية لها معنيين. المعنى الأول أن تأتي النية بقصد انبعاث القلب بالقول والفعل، بغض النظر كان هذا الانبعاث لأمر الدين أو لأمر ماذا؟ الدنيا. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى نية، أو يسمى قصد، أو يسمى إرادة. النوع الثاني أن يكون الانبعاث يراد به الثواب والأجر، وهنا تكون النية المقصود بها هي أمور ماذا؟ الدين. وهي هنا مبحث ماذا؟ المصنف رحمه الله تعالى. فالمصنف أشار إلى هذه القضية. من أمثلة هذه القاعدة طلب العلم، قد يكون طلب العلم لإرادة الشهرة والدنيا والمال، وقد يكون إرادة طلب العلم ماذا؟ رجل الله عز وجل. ومن أمثلتها الجهاد، الرجل يقاتل المغنم، ورجل يقاتل حمية وعصبية وطائفية، أي ذلك في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الجلوس في المسجد أيها الإخوة قد يكون للنوم والراحة والدعاء، وقد يكون لهدف ماذا؟ وقد يكون المكوث في المسجد ابتغاء وجه الله، فتصلي الملائكة على ذاك وذاك لا ثواب له. المسألة الثانية: معنى هذه القاعدة إجمالا أن تصرف المكلف في أعماله وأقواله الفعلية تابعة للنية، ولا تكون صحيحة إلا بنية وقصد صحيح. هذا معنى قاعدة الأمور بمقاصدها، بمعنى أن جميع تصرفات المكلف القولية الفعلية هي خاضعة للنية، فإن كانت النية صحيحة كان العمل صحيحا، وإن كانت النية فاسدة فالعمل ماذا؟ فاسد. المسألة الثالثة، أدلة هذه القاعدة، قال الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال الله جل وعلا ألا لله الدين الخالص، وقال الله جل وعلا من كان يريد ثواب الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآيات تدل على وجوب ابتغاء العبد بعمله وجه الله جل وعلا، والله جل وعلا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلى أو إصلاح بين الناس، قال ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والآيات في هذه القاعدة وفي إثباتها كثيرة. المسألة الثانية كذلك، هذه القاعدة لها أدلة من السنة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ماذا ما نوى. أيضا من أدلة القاعدة إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. العلماء يقولون كل النصوص التي فيها ابتغاء وجه الله مرضات الله لله ونحو ذلك هي داخلة ضمنا في إثبات قاعدة الأمور بمقاصدها. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقد وقع أجره على الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وهكذا كل ما أضيف العمل فيه كونه لله يدل على اشتراط النية فيه. المسألة الرابعة، ما هي فوائد النية؟ النية لها عدة فوائد، منها أولا تمييز العبادات بعضها عن بعض، هذا أول فائدة من فوائد النية، فأنت تميز العبادة ماذا تريد بها، هل الحج هذا هو للنافلة أو أنه المراد منه للفريضة، هل هذه الصلاة التي أنت تصليها تصليها إسقاطا للواجب أو تصليها ماذا للنافلة. أعطيكم مثال آخر، الغسل أيها الإخوة، هل المراد بالغسل هنا التبرد والاستجمام وإنقاء النفس أم يراد به رفع ماذا الحدث؟ فمن فوائد النية تمييز العبادة بعضها عن ماذا عن بعض، وهذا ماذا معروف بين كونك تريد الواجب أو أنك تريد ماذا المستحب. أعطيكم مثال آخر، أنت الآن تصلي، هل الصلاة هذه يراد بها صلاة واجبة، هل هذه السنة هي نافلة مطلقة، أم أنك تريد بهذه الركعتين سنة مقيدة؟ الذي يميز بين ذلك هي ماذا؟ هي إرادة القلب ونيته. هذا أولا تمييز العبادات بعضها عن بعض. ثانيا من فوائدها تمييز العادة عن العبادة، فأنت النوم تارة تريد به إراحة الجسد وتارة تريد به الاستقواء على طاعة الله عز وجل، الطعام تارة الجماع تارة يراد منه استلذاذ النفس وتارة قد يراد منه تحقيق مقصد شرعي إنجاب ذرية عفة نفس، وتستحضر هذا المعنى في قلبك وهكذا. فكثير من العادات تتحول إلى عبادات عن طريق ماذا؟ عن طريق النية. أيضا من فوائدها حصول الأجر والثواب من جراء النية. المسألة الخامسة، النية لها شروط، من شروطها أولا الإسلام، فالنية لا تصح من الكافر، العقل، فالنية لا تصح من مجنون، أيضا التمييز والمراد به الشخص الذي يفهم ماذا الخطاب، فقد يتصرف الغلام عبادة هي من يعني سائر الأعمال ولا يريد بها الأجر والثواب لأنه لا يميز. أيضا الشرط الرابع قال العلماء أن لا يأتي بما يناقض ماذا النية. المسألة السادسة، محل النية، أين محلها؟ قال العلماء إن النية محلها القلب، ولا يجوز ماذا شرعا التلفظ بها إلا ما جاء الدليل عليه، وهو ذلك في الحج. وفي الحج يا الإخوة حقيقة العلماء قالوا إن كون الحاج يقول لبيك اللهم عمره أو بحج هذا ليس فيه تصريح بالنية، إنما هو تصريح بالمنوي وهو العمل، أنك تريد بحجك هذا العمرة، لكن أصل العمل وهو الحج هذا موجود ماذا في القلب. فأنت منذ أن خرجت من بيتك ماذا تريد؟ تريد الحج. إذن النية موجودة في القلب، لكن المنوي في العمل هذا لا بأس أن يصرح به، فيقال مثلا لبيك اللهم عمرة أو تسمية الحمد لله ديكم الله أو تسمية أحد الأنساك ماذا الثلاثة. المسألة السابعة، ما لا تشترط له النية. لا تشترط النية أيها الإخوة لعدة أمور، منها التروك. المراد بالتروك بمثل إزالة النجاسة يا الإخوة، هذه ما يشترط لها النية. فأنت مثلا إذا كان على ثوبك نجاسة ونزل المطر، أنت لم تنوي أن تزيل النجاسة لكن المطر أزالها، قال العلماء إن النجاسة هنا ماذا تزول. أيضا مما لا تشترط له النية قالوا العبادات المحضة التي لا تكون في الغالب عن عادة، مثل قراءة القرآن، لكونها لا تلتبس بغيرها. أيضا لا تشترط النية فيما كان النفع فيه متعديا، يعني أنت عندك أعمال النفع فيها يكون متعدي، لكن أحيانا أنت لا تقصد أن يصل النفع لذلك الشخص لكنه وصل، هل تشترط النية هنا؟ قال العلماء لا تشترط النية. أعطيكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، فأنت زرعت الزرع جاء، لم تنوي أحيانا أن هذا الطير يأكل منه، بل أحيانا ما خطر على بالك ذلك، ربما زرعت حتى للزينة فقط، فجاء الطير فأكل. قال العلماء أن النية حاصلة ولو لم تنوي أنت ماذا؟ لم تنوي أنت العمل. أيضا قال العلماء لا تشترط النية فيما يغلب عليه ماذا؟ الحقوق. الحقوق أيها الإخوة إيصالها لا تجب فيه النية، فالنفقة على الزوجة لا تجب فيه ماذا؟ النية. وقالوا إن ذلك يؤجر به الإنسان. كذلك الودائع أيها الإخوة، أنت عندما ترجع وديعة لا يشترط أنك تنوي إرجاعها، ولو أرجعتها فإنه ماذا يحصل المقصود. المسألة الثامنة، ما هي مبطلات النية؟ النية لها عدة مبطلات، منها أولا الردة، وما منعهم أن تقبل منهم صلواتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الشاهد أيها الإخوة الردة سبب لإبطال النية. أيضا قطع النية أو العزم على القطع، قال العلماء أنه تبطل به ماذا؟ النية. المسألة التاسعة، هذه القاعدة وهي قاعدة الأمور بمقاصدها تندرج تحتها قواعد ماذا؟ أخرى غيرها، تندرج تحتها قواعد أخرى غيرها، من مثل قاعدة اكتبوا معي الثواب لا يكون إلا بالنية، قال الله جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فالثواب مرتبط بالنية، هذه قاعدة الثواب لا يكون إلا بالنية. أيضا قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بماذا؟ بحرمانه. تعرفون مثال هذه القاعدة ما هي؟ قالوا مثالها في باب الإرث أيها الإخوة، سبب حرمان القاتل من الميراث أن الغالب في الشخص أنه أحيانا يلجأ إلى القتل من أجل أن يحصل ماذا؟ على الميراث. قالوا من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب ماذا؟ بحرمانه لفساد النية. أيضا قاعدة اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، تعرفون مثال هذه القاعدة؟ اللفظ الصريح، ممتاز، اللفظ الصريح في الطلاق لا يحتاج إلى نية. قالوا لو قال الرجل لزوجته أنت طالق فهي تطلق لو لم يقصد ماذا؟ الطلاق، لأن اللفظ هذا صريح ولا يحتمل إلا صريح ماذا؟ الطلاق. ومن العلماء وهذا قول ضعيف من اشترط حتى النية هنا. أيضا قاعدة الكناية مفتقرة إلى النية، من مثل الكناية تفتقر إلى النية. قالوا الكناية بمثل كناية الطلاق، لا تقع طلاقا إلا إذا لوى ذلك العبد بهذه الكناية صريح الطلاق. أعطيكم مثال، لو قال الرجل لزوجته اذهبي إلى بيت والدك الذي بيننا وبينك انتهى، قال اذهبي إلى بيت والدك العهد الذي بيني وبينك انتهى، ليس لك علي سلطة، ليس لك بي علاقة. قالوا إن قولها اذهبي إلى بيت والدك هذا يحتمل، يحتمل لإرادته صريح الطلاق، اذهبي إلى بيت والدك خلاص أنت مطلقة، أو اذهبي إلى بيت والدك تأديبا. قالوا لا يقع الطلاق هنا إلا في حالة واحدة، أنه قصد صريح ماذا؟ الطلاق. أيضا من القاعدة، وهذه قاعدة جدا مهمة جدا انتبهوا لها، العبرة في العقود بالمقاصد لا والمعاني لا بالمباني، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه القاعدة قاعدة من أهم القواعد في أبواب المعاملات. فالخمر أيها الإخوة لو سميت مشروبات روحية، لو سميت مشروبات نفسية، لو سميت ما سميت، العبرة بماذا؟ بالمعنى، وهو حصول ماذا؟ الإسكار، وسميها أنت ما شئت. الشرك بالله جل وعلا هو شرك، ولو سمي وسيلة، سمي شفاعة، سمي يعني سمي ما سمي من هذا. ولذلك اليهود لما حرم الله عليهم ماذا؟ الشحوم، جملوها ثم أذابوها ثم ماذا؟ ثم باعوها. فأنت عندما تأتي إلى أمر حرمته الشريعة فتتحايل فيه بلفظ أو نحوه ويكون أصل المعنى موجود، فالعبرة بماذا؟ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. أنت مهما حاولت أن تلف وتدور وتسمي الزنا حرية شخصية، أو تسميه يعني مرادا نفسيا، أو تسميه ما وتسميه، يبقى الزنا ماذا؟ هو زنا. طيب قاعدة أخرى، المقاصد معتبرة في التصرفات وفي العادات. قالوا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس لا يريد أداءها ويريد أتلافها أتلفه الله، أو أتلف ماذا؟ أمواله. هذه مندرجة تحت قاعدة المقاصد معتبرة في التصرفات والعادات. أنت أخذت مال الناس ماذا تريد؟ تريد أداءها أدى الله عنك، تريد إتلافها أتلفك الله جل وعلا. المسألة العاشرة معنى النية، النية وقت النية. النية أيها الإخوة عند العلماء إما أن تكون مقارنة للعمل أو قبل العمل، لكن هنا مسألة مهمة أيها الإخوة، العلماء اشترطوا أن لا يكون ثمة فاصل طويل بين النية وبين ماذا؟ وبين العمل، لأن هذا أدهى إلى ذهول القلب عن العمل أثناء العمل. انتبهوا إلى أحيانا الواحد قد يعني مع الاحترام لكم جميعا يجامع زوجته مثلا وتكون لي جنابة، يؤخر الغسل، يؤخر يؤخر يؤخر، لما يأتي يريد أن يغتسل لا يستحضر ماذا؟ أن هذا الغسل هو للجنابة، إنما هو شاف في نفسه رائحة أو شيء كذا راح اغتسل، ثم تذكر بعد الغسل أنه عليه ماذا؟ جنابة. الآن ما الحكم أيها الإخوة؟ ما رأيكم؟ حتى نشطكم ما يجيكم النوم. يا أبو سعيد، ما السبب في الإعادة هنا؟ ممتاز. النية هنا لم تكن مقارنة للفعل، وفصل بينها فاصل بحيث القلب ذهل عن ماذا؟ عن أصل وجود النية. بينما لو كانت النية مقارنة للفعل أو بوقت يسير، فالغالب أن القلب ما زال مستحضرا للنية. ولذلك في صيام رمضان قال العلماء إن النية تجب لأول يوم من أيام رمضان، لابد أن يبيتها من الليل. طيب النية لسائر الأيام، هل تجب كل يوم أن تنوي بيومه أم لا؟ مرة واحدة. شو السبب؟ فرق أيها الإخوة بين أصل النية وبين ديمومية النية. في رمضان أول يوم أنت لابد أن تميز النية فيه، هل باعتباره يوم الشك أو أنه ماذا من رمضان. لكن ثاني يوم رمضان أنت تستصحب فيه ماذا؟ النية إلى نهاية رمضان. أنا أسألك سؤال، أنت جيت بعد صلاة العشاء ونمت، قمت الصباح مسكتك، أنا قلت يا أخي أنت اليوم صايم؟ صايم حلال، أنا صايم رمضان كامل، وليش يسألني عن النية أصلا؟ أنا مستصحب للنية طيلة أيام ماذا رمضان. بالعكس غالب الناس تتسحر، السحور يعتبر ماذا؟ يعتبر نية. إذن هنا النية استصحبت في العمل، لكن دل الدليل على ماذا؟ استصحابها. لذلك وقت النية أيها الإخوة لابد أن يكون مقارنا للفعل أو قبل ماذا الفعل، ليس بينهما فاصل ماذا طويل. يقول المصنف رحمه الله في القاعدة التي بعدها: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذه القاعدة أيضا من قواعد الدين العظيمة، وهي قاعدة أن الدين جاء لجلب المصالح ولدرء ماذا المفاسد. الدين جاء كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في قصيدته، قال: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. كل ما فيه مصلحة فالشريعة دعت إليه، كل ما فيه مفسدة فالشريعة ماذا نهت عنه. على ذلك كثير من المسائل المعاصرة الآن تستطيع أن تجيبها بهذه القاعدة. لو جاء لك واحد وقال لك يا أخي أنا ما أعرف شو حكم القات، تقول له أخي الدين جاء بالمصلحة ودرء المفسدة، هذا فيه مفسدة على البدن انتهى. لو جاء لك واحد وقال لك يا أخي في نوع معين من المخدرات نحن لا نعرف، نقول يا أخي الدين جاء للمصالح درء المفاسد، هذا فيه مفسدة على البدن أو على العقل أو على العرض أو على يعني المال أو مباشرة ماذا يحكم بتحريمه، لأن فيه درء ماذا، لأن فيه مفسدة. المراد بهذه القاعدة أن الشريعة كما جئنا لكم جاءت برعاية المصالح ودفع ماذا المفاسد، كما قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. هنا عدة مسائل. المسألة الأولى قول المصنف: الدين مبني على المصالح، أي مراعاة ماذا المصلحة. المصلحة في اللغة، المصالح في اللغة جمع مصلحة، وهو ما كان فيه منفعة للناس، والمنفعة هنا قصدها الشارع لعباده. والمراد بالمنفعة هنا هي الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها وبتقريرها وبإلزامها والمحافظة عليها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أدلة القاعدة. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن الشريعة جاءت بمصلحة الدين من خلال التوحيد. أيضا قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تحريم الفواحش جاء مصلحة للناس من جهة، ودرعا للمفسدة من جهة ماذا أخرى. فالزنا الله حرمه لاختلاط الأنساب، والخمر حرمه لذهابه للعقول، وحرم الله الميسر والقمار لأن فيه أكل لأموال الناس بالباطل ونحو ذلك. أيضا من الأدلة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اليوم أكملت لكم دينكم. طيب أما دلالة العقل، فالعقل دل على أن الدين جاء للمصالح. لو نظرنا إلى التوحيد، إخلاص العبادة وتوحيد المعبود وإقامة ربوبيتي وألوهيتي وأسمائي وصفاتي، هذه حمت العقل من الاضطراب في العبادة. هناك من يعبد الشجر، هناك من يعبد الحجر، هناك من يعبد الفأر، هناك من يعبد يعني البقر. فالشريعة جاءت بالحفاظ على المصالح، الصلاة فيها مصالح عظيمة، الزكاة، الحج، الصوم، كل عبادة جاءت فيها ماذا؟ مصلحة. أما أدلة هذه القاعدة وهي أن الدين جاء للمصالح ودرء المفاسد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. واحد. اثنين: ما من خير إلا دللتكم عليه. ثلاثة: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أيضا: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ماذا؟ معسرين. وغيرها من القواعد أو الأحاديث الكثيرة التي تدل على ذلك. المسألة الثالثة: أنواع المصالح. المصالح أيها الإخوة على ثلاثة أنواع. أولا: المصالح الضرورية، هي التي لا تنفك عن المكلف حاجة وضرورة، أو قال بعض العلماء هي التي يتعلق على قيامها مصالح الدين والدنيا، التي يتعلق على قيامها مصالح الدين والدنيا، لو لم توجد لانفرطت عقد مصلحة الدين والدنيا. وهي الخمس الضروريات الكبرى في الشريعة التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها ووضعت الحدود والضوابط في الحفاظ عليها. عدوا معي. أولا: حفظ ماذا؟ ممتاز، حفظ الدين. ولذلك أمرت الشريعة بالتوحيد، ونهت عن الشرك، ونهت عن صور الشرك، وجاءت بتقرير أدلة التوحيد وكذا. واحد: حفظ الدين. أيضا: حفظ النفس. ولذلك حرمت الشريعة القتل، ووضعت الزواجر على القتل، وشرعت ماذا؟ الحدود، وشرعت الدية، ووضعت يعني الكفارة، ووضعت كل الضوابط للحفاظ على النفس. أيضا: حفظ ماذا؟ العقل. ولذلك الشريعة جاءت بتحريم الخمر، ووضع حد لشارب الخمر، وتحريم كل مسكر حفاظا على الخمر. إذن الدين، النفس، العقل، بقي عندنا شيئين: المال. ممتاز. ولذلك حرمت الشريعة السرقة، ووضعت حدود للسرقة، وأيضا أمرت بكل ما فيه حفظ للمال، أمرت الشريعة به. ذلك حرمت القمار، حرمت الميسر، حرمت البيوع، بيع الملامسة والمنابذة، وبيع يعني بيوع الغرار، وبيوع الجهالة، وبيوع كل هذه مبنية على ماذا؟ حفظ ماذا؟ حفظ المال فقط. أيضا في النهاية حفظ العرض، أو عند بعض العلماء يقول حفظ النسل. وفي هذا ذلك شرعت الزواج، وحثت عليه، وحرمت الزنا، ووضعت له الحدود، وحرمت الأنكحة المحرمة، وحثت على الزواج الصحيح. النوع الثاني: المصالح الحاجية، والتي وهي التي يحتاج الإنسان إليها للتوسع ورفع الحرج والضرر عنه. من ذلك الرخص في أبواب العبادات، الرخصة للمسافر، والرخصة في الفطر للمريض. كل هذه جاءت ماذا؟ للمصالح الحاجية. ثم بعد ذلك المصالح التحسينية، كل ما كانت فيها محاسن في العادات ومكارم الأخلاق، من ذلك سنن الفطرة، من ذلك يعني مكارم الأخلاق، الأنكحة، التخفيف في أبواب الصداق، الإحسان في القتل والحدود وغيرها. وهنا عدة قواعد مهمة جدا في اعتبار المصالح ودفع المفاسد. القاعدة الأولى: أن الشريعة مبناها على تحقيق المصالح ودرء المفاسد في أمور الدنيا وأمور الدين، من ذلك إقامة الحدود ومراعاتها ومراعاة التشريعات. يقول الشاطبي رحمه الله، أنقل لكم بس فقط كلام الشاطبي هنا: وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل. وهذه الشريعة وهذه القاعدة تتضمن أن الشريعة لا تأمر إلا بمصلحة، هذا واحد. اثنين: الشريعة لم تهمل أي مصلحة. ثلاثة: لا يمكن التعارض بين الشرع وبين مصالح الناس أبدا. أي مصلحة للبشر موجودة الشريعة لا يقف ضدها، ومن قال أن الشريعة تقف ضد المصالح فهو إما خطأ في نفسه أو خطأ في تقرير كون هذا الشيء أصلا مصلحة للناس. بعض الناس الآن يأتيك يقول لك والله يا أخي هذا الموضوع فيه مصلحة وفي يعني بعض المحرمات فيها ترويح على النفس وفيها وفيها. لا، الشريعة لا تأتي بما يضاد مصالح الناس، واضح أم لا؟ القاعدة الثانية، النظر إلى المصلحة والمفسدة يكون بميزان الشرع لا بالأهواء، كما نص على ذلك العلماء. قال الله جل وعلا: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. أنت من الذي يحكم أن هنا مصلحة أو ليس بمصلحة؟ من الذي يحكم على أن هنا مفسدة أو ليس مفسدة؟ هم العلماء المختصين، هم العلماء الرباني. الآن في هذا الزمن يأتيك واحد يقول لك يا أخي والله الاختلاط فيه مصلحة يعني كثيرة، تقول له لماذا؟ قال لك يا أخي يعني المجتمع يندمج ولا يصير في عزلة ولا يصير يعني في كذا، أو يقول لك أحيانا يعني يخلق فرص ووظائف مثلا لفئة في المجتمع، أو يخفف التكاليف والأعباء على الدولة، ثم يأتي يبدأ يحقق لك بعض الأمور التي نص العلماء على تحريمها من باب ماذا؟ من باب المصلحة. إذن المصلحة هنا اعتبارها رأي أهل العلم المعتبرين أو معتبارها ماذا؟ هوى الإنسان، هوى الإنسان. يأتي في الزمن هذا من يقول لك يا أخي المفروض أن يعطى يعني الإنسان حريته بكل جوانبه لأن هذا فيها مصلحة له. من الذي اعتبر هذا الأمر مصلحة؟ هذا هوى وليس ماذا؟ ليس تقريرا للمصلحة. إذن لابد في المصلحة في النظر إلى ماذا؟ إلى اعتبارها كونها معتبرة. القاعدة الثالثة، أن المصلحة الشرعية لا تعارض نصوص الشرع ولا تفوتها، ولا يمكن أن تكون ثم مصلحة تصادم نصا أو إجماع. قال شيخ الإسلام تيمية: لا يمكن لمصلحة معتبرة أن تصادم نصا أو إجماعا. القاعدة الرابعة، من تمام اعتبار المصالح سد الذرائع وفتحها. من قواعد مقررة أيها الإخوة في المصالح قاعدة سد الذرائع أو قاعدة فتح الذرائع، فكل ما كان ذريعة أو وسيلة إلى أمر محرم فهو محرم، وكل ما كان ذريعة لأمر خير فهو ماذا؟ فهو خير. فالوسائل لها أحكام ماذا؟ المقاصد، واضح أم لا؟ والشريعة جاءت بسد الذرائع وجاءت ماذا؟ بفتح الذرائع. من ذلك أن الشريعة حرمت البناء على القبور، وحرمت يعني تجصيصها، وحرمت إدخالها في المساجد سدا لذريعة ماذا؟ الغلو، ثم بعد ذلك الوقوع في الشرك. يقول المصنف رحمه الله: في جلبها والدرء للقبائح. هذه القاعدة الثانية، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لماذا درء المفاسد؟ لأن الشريعة الإسلامية أن تجلب المصلحة هذا خير ونفع، لكن أن تدرء المفسدة هذا ماذا؟ أولى وأحرى عندها، لأن المصلحة إن جلبت غاية ما فيها الثواب وهو مطلوب، لكن المفسدة إن وقعت فإن فيها الإثم والعقاب. فالشريعة تدرأ المفسدة وتقدمها على جلب المصلحة. هذه القاعدة لها أدلة كثيرة، وهي لا ضرر ولا ضرار، أو قاعدة يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طبعا هذه قاعدة لوحدها، هذه قاعدة لوحدها. قال الله جل وعلا: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فالضرر في الشريعة ما مدفوع. قال الله جل وعلا كذلك: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ومن أدلة قاعدة لا ضرر ولا ضرار قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الضر أيها الإخوة هو خلاف النفع، والضر يأتي بإلحاق ما فيه ضرر ومشقة بالغير، يسمى ضر. يا أخي في بعض الناس ما شاء الله قراراته فيها مضرة للناس، يلحق فيهم المشقة والضرر. يعني لو جاء واحد مثلا وقال لا يوجد أحد يقرأ القرآن في المسجد، طيب ما السبب؟ قال لا بس خلاص أنا عندي قرار وانتهى الأمر. نقول أنا في مشقة، الناس تريد الأجر والثواب، أنت تريد تحريمها مثلا، والضرر والضرار يأتيان بمعنى الواحد. وقيل إن الضر أن يضر بمن لا يضره، وأما الضرار أن يضر بمن يضره فقط. والضر أيها الإخوة من باب الفائدة على نوعين، واحد أن يتعمد الإنسان الإضرار، هذا يسمى الضر، يعني تنزل قرار، تفعل فعل، تتعمد أنت أن تضر بغيرك. يعني أعطيكم مثال، يأتي واحد يا أخي يوقف سيارته خلف سيارة جاره، عرفنا كيف، بدون سبب والبراكن مفتوحة ومتوفرة، يا أخي هذا قصده إلحاق الضرر. اثنين، أن يتصرف تصرفا هو لا يقصد الضرر ولكن يصل به إلى ماذا؟ إلى أن يضر غيره. من ذلك أن تكون مثلا أماكن السيارات قليلة، فيأتي لا يقصد يقف في مكان، في الغالب هذا المكان إذا اجتمعت السيارات يصبح مدخلا أو مخرجا فيعيق غيره، فهو لم يتقصد الضرر لكن أدى تصرفه إلى ماذا؟ إلى حصول الضرر. قال العلماء إن الأول في الإثم ماذا؟ يختلف عن الثاني، لأن ذاك تقصد وأما هذا فلم يتقصد. القاعدة الثانية، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه القاعدة يا إخوة قاعدة جدا جميلة ورائعة وطويلة، لكن أنا فقط سأذكر أدلتها وبعض الأمثلة منها حتى لا يعني يطول بنا الوقت ويحصل لكم ماذا؟ الملل أو السعامة، ولا نثقل عليكم. أما هذه القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قالوا الله جل وعلا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنا أسألكم سؤال، سب الآلهة وتنقيصها هذا مصلحة أو ليس بمصلحة؟ مصلحة، وفيه يعني قدحها وبيان مثلبتها وفيه إعلان لكلمة أو شأن التوحيد، لكن هذه المصلحة يترتب عليها مفسدة، وهو أن الطرف الآخر يتعرض إلى الذات ماذا؟ العلية. فنحن عندنا درء المفسد أن لا نسب آلهتهم، ولا يتضمن سبنا لآلهتهم أن يسب الله، أو لا عندنا من أن نجلب ماذا؟ المصلحة، يعني الحفاظ على رأس المال، أو لا أحيانا عندك من ماذا؟ من الربح. وأيضا الله جل وعلا قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الخمر فيها منفعة، فيها مصلحة ممكن أن تجلبها أنت، لكن فيها مفسدة أكبر من نفعها، فنقول إن درء المفاسد مقدم على جلب ماذا؟ المصالح. أعطيكم مثال آخر، أنت تعرف أن هذا الشخص صاحب سلطة ومكانة مثل الحاكم، من قواعد مقررة الشريعة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه جلب مصلحة، لكن أحيانا الإنكار على هذا الحاكم قد يؤدي بمفسدة أعظم من المصلحة التي أنت ستأخذها من هذا الحاكم، ألا وهو إما إزالة منكره أو رجوعه عنه، لكن أنت تعلم أن نصيحتك هذا الحاكم ستكلفك حياتك، فأيهم أولى، درء المفسدة هلاك نفسك أو أن تجلب المصلحة؟ قال العلماء لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أعطيكم مثال أقرب، إزالة الحاكم من حكم من منصبه إذا كان ظالما وجائرا هذه فيه مصلحة، ليش؟ لتبدل الحال، يعني يأتي واحد أفضل منه، لكن لا يمكن إزالته إلا بشلال من الدم لا يعلم به إلا الله، فأيهم نقول؟ نقول درء المفسدة وهو مفسدة إهلاك الحاكم هذا وقتله وبطشه وغيره، أو أن تجلب مصلحة وهو احتمال زواله واحتمال عدم زواله، حتى المصلحة هنا غير متحققة أصلا، يعني المصلحة هنا محتملة، ممكن يزول وممكن لا يزول، لكن والله في مفاسد من هذا الأمر، والله يعني خسارة الناس وظائفها ودمار وخراب وقتل وإبادة ودم وانعدام أمن وعشرين ألف مفسدة. فأيهم أنفع أن تأتي بمصلحة واحدة وترتكب من وراءها خمسين مفسدة؟ هنا تأتي هذه القاعدة. أما أدلتها فهي كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهل لهدمت الكعبة. الآن بقاء الكعبة على أو رجول القعبة إلى قواعد إبراهيم هذه مصلحة. إزالة الكعبة فيه مفسدة ماذا؟ أكبر من المصلحة التي سنجنيها نحن، لأن إزالة الكعبة قد تتضمن ردة بعض حديثي الإسلام لأنهم لا يستوعبون القضية. ففضل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرأ المفسدة وتبقى الكعبة على غير قواعد إبراهيم، ولا أن يجلب مصلحة إعادتها على قواعد ماذا؟ إبراهيم. واضح أم لا؟ طيب أيضا مثلا أعطيكم مثال، صلاة الجماعة فيها مصلحة للناس، لكن إذا أكل واحد منا ثوم أو بصل قبل الصلاة وناسي ساهي لم يتعمد، فأيهما أولى؟ أن تدرأ المفسدة بإيذاء الناس ولا أن تجلب مصلحة صلاتك أنت للجماعة؟ هنا النفع يقدم نفع العامة على الخاصة، ونقول أن درء المفاسد مقدم على جلب ماذا؟ المصالح. قيام الليل مصلحة، لو أدى إلى صلاة فوات الفجر نقول درء المفاسد مقدم على جلب ماذا؟ المصالح. هذه القاعدة أيها الإخوة، ولا نطيل عليكم حتى نختم، تندرج تحتها قواعد كثيرة، منها قاعدة الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر ماذا؟ العام. مثال ذلك الطبيب الجاهل أيها الإخوة، قد تفصله أنت من عمله، هذا ضرر لكن ضرر خاص عليه هو، بالمقابل أنت تجلب مصلحة عامة أو تأتي بمصلحة عامة، ألا وهي ماذا؟ حماية الناس من هذا الطبيب الذي يضرهم. قاعدة الضرر لا يزال بالضرر، أنت عندك شيء فيه ضرر متحقق لا تزيله بضرر أكبر منه. أعطيكم مثال، معظم قضايا إنكار منكر، يا أخي أنت تعلم أنك أنت في بيتك ربما فيه تلفاز أو ربما فيه بعض المحرمات، وأنت يعني متدين جديد، جئت دخلت البيت على خواتك ووالدك وقلت لهم هذا التلفاز أنا لابد أن أكسره، مسكته وكسرت التلفاز تزيل منكر، إذا بك تفاجأ بمنكر أشد من، ألا وهو ربما يعني غضب والدك وعقوقه وربما حتى ارتداده عن الدين وبغضه ولربما حتى سبه لله ورسوله. وهذا واقع أيها الإخوة، دائما أي أمر تريد أن تزيله أو أي ضر تريد أن تمحيه لا بد أن تتيقن أو يغلب على ظنك أنه لا يأتي بمضرة أكبر منها. من القواعد كذلك الضرر يزال قدر الإمكان، من القواعد أن الضرر اليسير يحتمل في عقود المعاوضات، قالوا كالدار مثلا، أنت عندما تشتريها الدار عندما تشتريها أنت لا تعرف ماذا أساساتها، أو تعرف لا تعرف، قالوا لكن هنا في الغالب الضرر يسير، لأن الغالب إذا شريت الدار أن تكون أساساتها قوية، وإلا لما كان الدار بهذه القوة. فلو وجد أن في الأساسات خلل لك خيار ماذا؟ العيب يثبت بعد ذلك لك، ترفع الأمر للقضاء أو للحاكم أو للسلطة المسؤولين، والله اشتريت البيت لكن في مشكلة في القواعد. فمعرفتك أنت لسلامة القاعدة هذا صعب، تحفر مرة ثانية حتى تنظر القاعدة، أنت اشتريت البيت الأصل أن القاعدة وسليمة وقوية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. في اللقاء القادم إن شاء الله سنبدأ معكم قاعدة فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. المصالح المرسلة في الأساس هي مبحث من مباحث أصول الفقه، ليست في القواعد، هي من مباحث الأدلة، عندما يقولون الأدلة على نوعين، في أدلة مجمع عليها وثمة أدلة مختلف فيها، والأدلة المختلف فيها على نوعين، تارة يكون خلاف فيها ضعيف كالقياس، تارة يكون خلاف فيها قوي. فالمصالح المرسلة وقول الصحابي وفتح الذرائع وسدها، هذه الثلاث، والاستصحاب كذلك وقول أهل المدينة، هذه خمسة أدلة مختلف فيها عند أهل العلم. فالمصالح المرسلة هي من هذا النوع، واضح أم لا؟
بارك الله فيك.